بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد، هذه إشارات تعين على تدبر الجزء 19 من كتاب الله تعالى، ونبدأه من الآية 23 من سورة الفرقان. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. اسأل نفسك أي عمل تستطيع أن تدعي فيه الإخلاص لله وحده، لا سمعة ولا رياء مهما خفي. ألا تخشى أن يقال لك أنت أيضا كذبت وتكون المأساة؟ فالله الله في عملك، والله الله في دينك قبل فوات الأوان. وفي الآية 27 28، ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا. فكل من اتخذ غير الرسول يترك لأقواله وآرائه ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه قائل هذه المقالة لا محالة. ولهذا هذا الخليل كنا عنه باسم فلان، إذ لكل متبع أولياء من دون الله فلان وفلان، فهذا حال الخليلين المتخالين على خلاف طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومآل تلك الخلة إلى العداوة واللعنة، كما قال الله تعالى الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. ثم في الآية 29، هذا الشيطان كلما أغوى أحدا حتى إذا أيقن بهلاكه أدبر عنه وخذله وأخلف له كل وعوده الكاذبة، وتلك هي السنة الثابتة في كيد إبليس، كما قررها الله تعالى في قوله وكان الشيطان للإنسان خذولا. فعجبا لمن يقامر بمصيره الأخروي وبمستقبله الوجودي فيجعله رهينة غواية الشيطان وغروره. وفي الآية 30، وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ينبغي لكل مسلم يخاف العرض على ربه أن يتأمل هذه الآية الكريمة ويمعن النظر فيها مرارا وتكرارا، ليرى لنفسه المخرج من هذه الورطة العظمى والطامة الكبرى التي عمت جل بلاد المسلمين من هذه المعمورة، وهي هجر القرآن الكريم. ثم في الآية 31، وكفى بربك هاديا ونصيرا. أعداء الأنبياء يسلكون في إبطال دعوة الأنبياء مسلكين، مسلك الإضلال والدعاية الباطلة في كل زمان ومكان، ثم مسلك السلاح. ولهذا قال هاديا في مقابل المسلك الأول الذي هو الإضلال، وقال ونصيرا في مقابل المسلك الثاني وهو المجابهة المسلحة. وفي 44، أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. قف مع هذه الآية متدبرا متأملا لتدرك الخلل في مقاييس كثير من البشر، وأن الميزان القرآني هو المعتبر في تقدير عقل الإنسان قوة وضعفا، فبمقدار الالتزام بالشرع وسماع الحق يكون تمام العقل أو نقصه. وفي 55، وكان الكافر على ربه ظهيرا. هذا من ألطف خطاب القرآن وأشرف معانيه، فالمؤمن دائما مع الله على نفسه وهواه وشيطانه وعدو ربه، وهذا معنى كونه من حزب الله وجنده وأوليائه، والكافر مع شيطانه ونفسه وهواه على ربه، وعبارات السلف تدور على هذا المعنى. وفي الآية 62، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال البخاري في صحيحه خلفة من فاته من الليل عمل أدركه بالنهار، أو فاته بالنهار أدركه بالليل. وشاهد هذا حديث في صحيح مسلم، من نام عن حزبه أي قيام الليل أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل. وقد أطال عمر رضي الله عنه صلاة الضحى فقيل له صنعت اليوم شيئا لم تصنعه، فقال إنه بقي علي من وردي شيء وأحببت أن أتمه أو أن أقضيه، ثم تلا هذه الآية وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وفي الآية 72، والذين لا يشهدون الزور، هذا في صفات عباد الرحمن. كثيرون يحملون معنى هذه الآية على الشهادة الزور فقط، وهذا فهم قاصر، فالمعنى أعم من ذلك وأعظم. فكل منكر زور، فمن علم به ولم ينكره بلا عذر فقد افتقد صفة عظيمة من صفات عباد الرحمن، وكفى بذلك خسرانا مبينا. وفي 73، والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا. قال ابن العربي قال علماؤنا يعني الذين إذا قرأوا القرآن قرأوه بقلوبهم قراءة فهم وتثبت، ولم ينثروه نثر الدقل، فإن المرور عليه بغير فهم ولا تثبت صمم وعمى عن معاينة وعيده ووعده. وفي 75 76، في شأن أيضا عباد الرحمن ومصيرهم، أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. كل هذا الفوز العظيم وكل ذلك النجاح الكبير عبر تلك الأشواط الشاقة وعبر تلك المسافات الطويلة إنما كان لهؤلاء السادة الكبار بما صبروا، نعم بما صبروا. ثم تأمل خاتمة هذه السورة، ختمت هذه السورة بذكر جملة من أوصاف عباد الرحمن كان من مقدمة وخاتمة وصفهم الدعاء، والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم، ثم قولهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ثم ختم السورة ببيان حال من ترك الدعاء وأن الرب لا يكترث به ولا يبالي بأي واد هلك، قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم. ثم في سورة الشعراء وفي الآية 14 على لسان موسى عليه السلام، ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون، خاف موسى أن يقتلوه به، فدل على أن الخوف قد يصحب الأنبياء والفضلاء والأولياء مع معرفتهم بالله، وأنه لا فاعل إلا هو، إذ قد يسلط من شاء على من شاء، ولكن هذا خوف طبيعي يدفع بالتوكل والعزم. ثم تأمل الآية 51 لتدرك أهمية السبق إلى الشيء وأوليته. قال الله تعالى في شأن الخير، إنا نطمع أن يغفر لنا ربنا خطايانا أن كنا أول المؤمنين، وقال في آية أخرى في جهة الشر، ولا تكونوا أول كافر به. واستيعاب هذا المبدأ القرآني يثمر للإنسان معرفة فضل الرواد في الخير وخبث الرواد في الشر. ثم في 52 قال الله تعالى في قصة أصحاب موسى، أن أسر بعبادي، فسماهم بالاسم الشريف عبادي، فلما ضعف توكلهم ولم يستشعروا كفاية الله لهم سلبهم هذا الوصف الشريف عند الآية 61، قال أصحاب موسى إنا لمدركون، ولم يقل قال عبادي. ثم في الآية نفسها 61 والتي بعدها، فلما ترى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إنها كلمات الواثق بنصر ربه، قال معي، ولاحظوا أنه لم يذكر قومه معه وإنما قال معي وحدي، بينما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما كان في الغار مع أبي بكر، إن الله معنا بضمير الجمع. ثم في الآية نفسها 62 قال موسى عليه السلام، قال كلا إن معي ربي سيهدين. فما أحوجنا إلى مثل هذا الإيمان الراسخ الذي ينبئ عن ثقة بالله وتفاؤل بالمستقبل، وإن هذه الآية لقوة ردع وزجر لمن يجعل ثقته بالأحوال المحيطة والأسباب الظاهرة أقوى من حسن ظنه بالله، فهل يدرك ذلك ضعاف الإيمان والمنهزمون الذين تزلزل إيمانهم أمام استكبار وطغيان القوى الظالمة؟ إن رب موسى وصحبه هو ربنا لو كانوا يعقلون. ثم في 74، هذه حيلة من حيل خصوم الحق، إذا كان ماضي آبائهم باطلا قالوا للناصح وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، وإذا كان ماضي آبائهم حقا قالوا تالله إنك لفي ضلالك القديم. ثم في الآية 84 على لسان إبراهيم عليه السلام، واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الذكر الجميل قائم مقام الحياة الشريفة، بل الذكر أفضل من الحياة، لأن أثر الحياة لا يحصل إلا في مسكن ذلك الحي. أما أثر الذكر الجميل فإنه يحصل في كل مكان وفي كل زمان. ثم في 88 وما بعدها: أجمع السائرون إلى الله أن القلوب لا تعطى مناها حتى تصل إلى مولاها، ولا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ولا يكون القلب سليما إذا كان حقودا حسودا معجبا متكبرا. وقد شرط النبي صلى الله عليه وسلم في المؤمن أن يحب لأخيه ما يحب لنفسه. وفي الآية 105: من كذب برسول واحد فهو مكذب بجميع الرسل. ولذا قال الله تبارك وتعالى: كذبت قوم نوح المرسلين، مع أنهم لم يأتهم إلا رسول واحد، ولكن كانوا مكذبين بجنس الرسل، ولم يكن تكذيبهم بالواحد بخصوصه. ثم في 93: نزل القرآن على أعظم عضو في الجسم وهو القلب، ليستنهض بقية الجوارح للتدبر والعمل. قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فمن لم يحضر قلبه عند التلاوة أو السماع فلن ينتفع بالقرآن حقا. ثم في 205: من أعظم السفه بيع الحياة الطيبة الدائمة في النعيم المقيم بلذة ساعة تذهب شهوتها وتبقى شقوتها. وأيام اللذات لو صفت للعبد من أول عمره إلى آخره لكانت كسحابة صيف تتقشع عن قليل، وخيال طيف ما استتم الزيارة حتى آذن بالرحيل. قال الله تعالى: أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. ومثله قوله: ويوم يحشرهم كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار يتعارفون بينهم. وقوله: كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها. وفي 124: وما بعدها: الشعراء ومثلهم الإعلاميون يسعون إلى استثارة وجدانك وتحريك أوتار الشعور حقيقة من نفسك، فلا يبالون بما صوروه لك أن يكون غيا أو رشدا، وأن يكون حقيقة أو تخيلا، فتراهم جادين وهم هازلون، يستبكون وإن كانوا لا يبكون، ويطربون وإن كانوا لا يطربون. والشعراء يتبعهم الغاوون، ألم تر أنهم في كل واد يهيمون، وأنهم يقولون ما لا يفعلون. ثم إذا تأملت الآية نفسها وجدت أنه عند سبر منهج القرآن في الحكم على فئات معينة تجد الاستثناء بعد التعميم: والشعراء يتبعهم الغاوون، إلى أن قال: إلا الذين آمنوا. وفي آيات أخرى قال عن المنافقين: ولا يذكرون الله إلا قليلا. وعن أهل الكتاب: منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون. هذا منهج قرآني مضطرد، فما بال بعض الناس يعممون ولا يستثنون. ألا تخافون أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين؟ ثم في 127: وهي خاتمة هذه السورة، ختم الله تبارك وتعالى بآية ناطقة بما لا شيء أهيب منه وأهول، ولا أنكى لقلوب المتأملين، ولا أصدع لأكباد المتدبرين، وذلك قوله: وسيعلم، وما فيه من الوعيد البليغ. وقوله: الذين ظلموا، وإطلاقه. وقوله: أي منقلب ينقلبون، وإبهامه. وكان السلف الصالح يتواعظون بها. ثم إذا انتقلت إلى سورة النمل، وفي 118: حتى إذا أتوا على واد النمل قالت نملة: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. قال هكذا نملة هنا نكرة، لم يقل النملة، فهي نملة نكرة حملت هم الأمة فأنقذتها. أليس الخطر الذي يهدد أمتنا أعظم من الخطر الذي هدد نمل سليمان؟ كم منا من يحس بإحساس النملة ويسعى لإنقاذ أمته؟ ثم في الآية ذاتها تأمل أن الله تعالى أخبر بما دل على شدة فطنة هذه النملة ودقة معرفتها، حيث أمرتهم أن يدخلوا مساكنهم المختصة بهم،
فقد عرفت هي والنمل أن لكل طائفة منها مسكنا لا يدخل عليهم فيه سواهم، ثم قالت لا يحطمنكم سليمان وجنوده، فجمعت بين اسمه وعينه وعرفته بهما وعرفت جنوده وقائدها، ثم قالت وهم لا يشعرون، فكأنها جمعت بين الاعتذار عن مضرة الجيش بكونهم لا يشعرون وبين لوم أمة النمل حيث لم يأخذوا حذرهم ويدخلوا مساكنهم. ولذلك تبسم نبي الله ضاحكا من قولها وإنه لموضع تعجب وتبسم. وفي الآية نفسها أيضا لو تأملت، هذه النملة قد جمعت في هذه الجملة 11 نوعا من فنون الكلام، فإنها نادت ونبهت وسمت وأمرت وأرشدت وحذرت وخصت وعمت وأشارت وعذرت. ثم في الآية 20 وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد، فيه دليل على تفقد الإمام أحوال رعيته والمحافظة عليهم، فانظر إلى الهدهد مع صغره كيف لم يخف حاله على سليمان، فكيف بما هو أعظم. ويرحم الله عمر فإنه كان على سيرته قال لو أن سخلة على شاطئ الفرات أخذها الذئب ليسألن عنها عمر. ثم في الآية 22 قد يكون عند أدنى الناس علم ما لا يعلمه إمام زمانه، وقد علم الهدهد أمرا ما علمه نبي مرسل، فاقرأ هذه الآية أحط بما لم تحط به. ثم في 23 وما بعدها وتأمل قول الهدهد عن بلقيس وأوتيت من كل شيء، قال الهدهد بعد ذلك وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم. وتأمل كيف لم ينبهر الهدهد بحضارة كافرة ولم تؤثر به حضارتهم، مع أنها أوتيت من كل شيء وإنما كان همه ألا يسجدوا لله، فهل يعي هذا المعنى المفتونون بحضارة الغرب؟ فلا يكن الهدهد أغير منك على التوحيد. ثم في 36 لو كانت مواقف بعض العلماء مع الهدايا التي تقدم لهم كموقف سليمان عليه السلام لقويت هيبتهم وتحقق على أيديهم صلاح البلاد والعباد كما صلحت مملكة سبأ. تدبر قوله أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ثم في الآية 40 تأملها لتعلم أنه يتأتى بالعلم ما لا يتأتى بالقوة، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فكان أسرع من العفريت. وفي 44 قال الله تعالى في شأن بلقيس قبل أن تعلن إسلامها وكشفت عن ساقيها، فكان هذا دليلا على أن ثوبها كان طويلا ساترا لساقيها، وهي كانت امرأة كافرة، في حين أن بعض المسلمات وللأسف الشديد يتنافسن في خلع جلباب الحشمة والحياء فيما يرتدينه من ملابس بلا حياء ولا خوف من الله. أليس من المدمي أن تكون امرأة كافرة أكثر حشمة وتسترا من بعض نساء المسلمين؟ ثم أخيرا في الآية 48 تأمل وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون، فمع قلة عددهم بالنسبة لسكان مدينتهم فإن أثر فسادهم أدى إلى هلاك وتدمير تلك المدينة وأهلها، ونفى عنهم الإصلاح لأن هذه دعواهم التي يخدعون بها الدهماء كما هو ديدن المفسدين في كل زمان ومكان. وصلي اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد.